الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وحجة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دمعة الزهد فوق خدك فرتا، ووجيب الفؤاد يخلف جرتا. أنت من أنت يا محب وماذا في خلاياك؟ هل تحملت متى؟ ما لهذه الدموع؟ ما لك قبض؟ حالكم مأتم وقد كان عرتا. فامة الزهد فوق في محياك صارت خطفة، فاطمس الحكايات خمسة. لاطفوني هددتهم هددوني بالمنايا، لاطفت حتى وحتى أرقبوني، نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسه. أضرب الموت مقدما فيولي، والمنايا أجتاحها وهي نأسة. فاتفكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتحسى. فاتفكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتحسى. قلت لا قوت لم أجل في شباب من يقيني، ما مت حتى أجدت. أنا عاهدت صاحبي وخليلي صلى الله عليه وسلم، أنا عاهدت صاحبي وخليلي وتلقنت من أماليه درسا. لوحوا بالكنوز راموا محالا، وأروني تلك الدنانير ملتا. كلها لا أريد، فكوا عناني، أطلقوا مهجتي فرأسي أقسى. واتركوني أذوب في كل قلب، أغرس الحب في حناياه غرسا. أجتني كل روضة بجموعي، وأبث الأزهار في الروض همسا. هذه مقطوعة من قصيدة أبو ذر في القرن الخامس عشر، وهو صاحبنا هذه الليلة، وهو ربان الرحلة، وهو أستاذ القصة وبطلها. وسوف نجلس معه أكثر من ساعة لنسمع أخباره، ولننذر عليكم أسراره، ولنربط بينه وبين حياتنا الآن في عصر الكمبيوتر. فما علاقة هذا الرجل الصحابي المجاهد الزاهد الذي مات في الصحراء بهذا الجهاد الذي اكتشف في هذا العصر؟ ثلاث مسائل. أولها، هل تثقف الإنسان يوم اكتشف الكمبيوتر؟ هل تثقفت روحه؟ هل أسرقت نفسه؟ هل تجلى خاطره؟ هل زاد نوره لأنه اكتشف الكمبيوتر والمكبر والكهرباء والطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة أم لا؟ والجواب لا. إن الذين اكتشفوا هذه الأمور يشكون من ضيق الصدر ومن القلق ومن الاضطراب ومن المرض ومن التسنج ومن الانتحار. في صحيفة الظهيرة يوم الخميس الماضي قبل أمس الافتتاحية، طبيب يعالج من السرطان قتل نفسه. يقولون كان يداوي الناس ثم أخذ الخنجر وذبح نفسه لأنه ضاق خاطره. فمع هذا العلم والاكتساب أتى الانتحار وأتى القلق وأتى الزهق. قلق وزهق ما عاشه أبو ذر، وما وجده أبو ذر. كان صدره فسيحة على خبز وعلى خيمة ومع قطيع من الماهر، لكن عنده أثمن من الطائرة ومن الصاروخ ومن الكمبيوتر. إذن يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هل خطر لمن اكتشف الكمبيوتر أن الله سوف يجمع الأولين والآخرين اليوم لا ريب فيه؟ هل خطر له أن هناك جنة وحسابا وميزانا وكوثرا؟ هل سمع في حياته أن هناك نعيما ورؤية لله؟ لا، أسعد البشرية وأسقى نفسه. هل خطر وهل تذكر من اكتشف الكهرباء أن الله عز وجل سوف يبرز للناس يوم القيامة؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا إيمان بالمادة إيمان مقطوع مكسور. ولذلك انبهر بعض الناس ممن اكتشف هذه الاكتشافات ونسوا أنهم نسوا مصيرهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ثانيا، كان من الوسائل التي أريد أن أربط بينها وبين عنوان المحاضرة، وقد سبق في محاضرة الأسبوع الماضي من باب التنبيه أن عنوانها الممتاز في مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز، وعشنا مع هذا الرجل العصري الذي نور الله قلبه يوم فقد بصره. المسألة الثانية هنا، هل تغير الإنسان باكتشافه؟ هل أكل أكثر مما يأكل؟ هل رأى في الحياة متعا أكثر مما مراها أبو ذر؟ أما عاش ذاك 60 وهذا 60؟ أما مات ذاك ومات هذا؟ أما ذاق هذا الماء وذاك الماء؟ ولكن المصير عند الله. ثالثا، هل السعادة التي بحث عنها الإنسان وجدها؟ أنا قلت هل يمر بالصحابي مثل ما يمر الآن بالمكتشف أو المخترع الأوروبي أو الفرنسي أو الأمريكي أو الياباني من القلق والاضطراب والحيرة والذهب والأمراض النفسية؟ هل وجد هذا؟ لا، كان أبو ذر سعيدا. وما هو أكل أبي ذر؟ لم يسكن فلة، ولم يركب سيارة، ولم ينتطي طائرة، وما كان عنده ثلاجة ولا برادة ولا سخانة ولا كهرباء ولا ماء، قصدي ماء مبرد أو ماء مثلج، إنما كان هذا متاعه شملة وكثرة خبز وقربة معلقة وصحبة وعصا. دخلوا عليه وهو في مرض الموت، قالوا أين متاعه؟ قال هذا. فوجدوا شملة يكتفي بشيء منها ويفرش لضيفه ويرتديها في المنام، ووجدوا صحبة يغتسل فيها ويأكل بها طعامه ويقرب بها ماء وقربة وعصا. قالوا وأين بقية المتاع؟ قال إن رسولي وحبيبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أمامي عقبة الفؤاد وأنه لا يجتازها إلا المخف. أمامنا عقبة المخف فيها يفضل، وهي عقبة الآخرة الحساب. هم المقلون الذين أكثروا إلا إذا لم يسرفوا أو يقتروا، والمال فتنة ولا عبرة بالتراث، بل هو ابتلاء. لو كان في المال افتخار لم يرى آل الرسول والصحابي الفقراء. هذا الشيخ حافظ يدبد لك كلاما بديعا، زاهد جيزان وعالم جيزان، يقول خذ واضح الحل ودع ما اشتبه مخافة المحذور، يا من فقها واذهب بدنياك وأكثر الأمل، واجعل لوجه الله أجمع الأمل، وزهرة الدنيا بها لا تفتتن ولا تغرنك وكن من منفطن. فالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. أعرف رجلا زاهدا عابدا في قرية في جهة نجد، له مزرعة وله بعض الغنم، ومن مسجده إلى بيته عنده المصحف، ويتنفل ويصوم ويعبد الله في سعادة ما سمع بها الناس وفي نور من الله، كلامه يقودك إلى الجنة. يقولون يقوم قبل الفجر ساعتين وهمه القرآن، إن مات فإلى جنة إن شاء الله، وإن عاش عاش سعيدا، لم يأتيه القلق من الحسود على الحدود، ولا من التهديدات الدولية، ولا من القوات في الخليج، وإنما يعيش القرآن وطريق الجنة والصيام والاستغفار وقليل الخلطة بالناس، لا يسمع غيبة ولا تمر به الشيكات السياحية ولا كلمة الدولار ولا التضخم المالي ولا قلة الموارد الغذائية ولا مشكلة تلوث البيئة ولا غير ذلك. وعندنا تاجر في البلاد عمل عملية في مستشفى في جدة، تاجر شهير مليار، وجدوا أن عنده الأطباء أن عنده سوء تغذية، ووجدوا أن معه 12 صفقة، وسئل أنه كان يتغذى غدا خفيفا، كان يتغذى فولا وجبنا، والناس يتغذون لحما ورزا. الفقراء الآن الواحد منهم ربما ضحى بدجاجتين في الغداء صمتا، ولكن هؤلاء أهل رؤوس الأموال أكثر الناس قلقا، وبإمكانكم وداع حينكم على هذا الكتاب. قال كارنيجي يقول إن أكثر الناس قلقا هم أهل رؤوس الأموال، لأنه دائما يفتح السجلات وعنده تلفونان يتصل بهما، ولا يأتي أهله إلا في ظلام أو في بعد الواحدة أو الثانية ليلا فينام، ثم يصبح متأخرا، فعملية كأنه مبرمج يزمت ويحصل ويسجل ويكتب ويتصل ونسي نفسه حتى أصيب بسوء التغذية. ولو علم أن المال القليل وما رأيت السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيدة. وكان يقول أحد الصالحين: ماء وخبز وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. ودخلوا على عالم من علماء العراق فوجدوا يفطر بالصباح وإذا ما عنده في البيت عنده خبز وزيتون وماء، قالوا: هذا طعامك الدهر؟ قال: الحمد لله، زيتون من زيتون الشام، انظر شكر النعمة، وماء من ماء دجلة، وخبز من خبز العراق، فمن أنعم مني من الناس أو في الناس. يعني أن السعادة ليست في هذا التطور الذي يعيش الإنسان. وكم رأينا من الناس من باستطاعته أن يغير في اليوم سيارة، باستطاعته أن يركب كل يوم سيارة غير الأخرى، ولكن تجد وجهه معقودا عليه من الغضب والحزن، ما الله به عليه. وعلمنا وتيقنا أنه والله من أراد السعادة فلن يجدها إلا في طاعة المولى وفي العمل الصالح وفي النور الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. بحثوا عن السعادة في الموقف، وكان أعظم منصب في الدنيا منصب فرعون، ولكن قتله منصبه، الذي أدخله البحر منصبه، الذي دكدكه تحت الماء منصبه. وقارون بحث عن المال وجمع المال وأصبح أغنى رجل في العالم. مهما حاول الناس الآن أن يتقدموا في جمع الأموال لا يستطيعون أن يصلوا إلى قارون، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني المجموعة من الرجال لا يحملون المفتاح، فكيف بالخزينة والباب؟ إذا أرادوا أن يفتحوا أتى ثمان يحملون المفتاح، فكيف بما وراء الباب؟ كان كالجبال من الذهب، وهذا لا تملكها الدول ولا الشعوب، ومع ذلك كان سبب فقره وخزيه ماله. وقال: ولما قلت هذا وخسفنا به، فخسفنا به وبداره الأرض، الميزانية بيت المال معه. والشرف رد أبا جهل وألحقه بالخاسرين. صاحبنا هذه الليلة عجيب، وفي حياتي طرح وفيها غرائب وفيها ما يجهل، وأنا اخترته عمدا لنعيش معه قليلا ونسمع لآرائه في الحياة. قبل ما يقارب 20 سنة لما دخل هذا المجرم السالم، كما تعرفون هو كون دولته من قبل في عهد ليمن، وأتوا بحثوا ونقروا في الإسلام ليجدوا ولو رأي عالم يوافقهم في رأيهم الاشتراكي في الاقتصاد، فوجدوا أن أبا ذر يوافقهم، فألفوا كتابا روسيا، وعليه أبو ذر على الكتاب المجلد سيف كبير باللغة الروسية ويحمل عصا وما على رأس شيء، وقالوا زعيم الاشتراكية في العالم أبو ذر. والسبب في ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه حمل الآية، فهم قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: ما دام أن الله تهدد من كنز الذهب والفضة، إذا فلا يحل لك ولا يجوز لك أن تدخر شيئا من المال أبدا. يعني على رأي أبي ذر، إذا جاءك آخر الشهر الراتب وأنفقت أعطيت أطفالك المدرسة وشريت الدفاق والخبز والطعام، فما بقي فوزعه في الناس. وهذا مذهب الاشتراكية، لكن اسمع الفارق، وهو خطأ. الصحابة خطأوه، قالوا: لا، المقصد زكي مالك، زكي ذهبك، زكي فضتك، لأنك إذا زكيت فليت بكنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرأة أتؤدين الزكاة؟ قالت: نعم. قال: فليت بكنه. فالمال الذي تزكيه ليس بكنه. ففهم أبو ذر رضي الله عنه أرضاه أن المال يوم يدخر سواء زكي أو لم يزك أنه حرام، بل يشاع في الناس. فتلقفوا هذه الكلمة وحيوا أبا ذر. وترى خالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول هو لا يزال حيا، وهو مصري كما تعرفون، مفكر وفيه خير كثير، لكنه
كان قبل يؤمن بالمادية الجدلية، وكان قبل فيه لوزة، ثم هداه الله وكتبت عنه مجتمع قبل أكثر من 12 سنة ومجدته بعودته إلى الله، لكنه لدغ بكلمة في ترجمة أبي ذر في كتاب رجال حول الرسول وأثار، حتى يقول أظن الكادحين أنهم يأيدون أبا ذر. كلمة الكادحين أتت من موسكو، الكادحين طبقة في بعض البلاد العربية دخلت الشيوعية، كان الناس مسترزقون أو مسترزقين، وكانوا يقصفون الأعناق ويصيدون الأسماك ويستغلون، والشعب يتحرك وكانوا في رخاء، فأتت الشيوعية تحت مظلة نصرة المستضعفين ونصرة الكادحين، يا صعوب الأرض يا مستضعف الأرض توحدوا أو كذا، فلما أتوا سلقوا أموال الناس الأغنياء وتركوا الفقراء بلا عمل، وأغلقت دور الرعاية ودور اليد العاملة، وما وجد الناس حقولا للعمل، فجلسوا في بيوتهم. حج أحدهم في مكة فقابله أحد العلماء، قال كيف الوضع في بلادكم وضع الكادحين؟ قال القائل بطحوه والتاجر كدحوه، وهذا هو المنهج، فإنها تبلد. ولذلك لما أتى غربة شوف الآن قال أفلست الشيوعية، ما يصبح هذا نظام خطر، أصبح فقير. تصور الدول العربية تعطيها الأموال، دولة عظمى روسيا، دولة عظمى لكن في عالم العسكرية عندها قوات دمر العالم، لكن في عالم الاقتصاد منهارة تماما. أصبحت الدول العربية تمد روسيا الآن بالملايين وإن لم تنقذها، وأوروبا قبل البارحة كما سمعتم في أخبار لندن أرسلت لها ما يقارب 1,000,000,000 دولار غير الحبوب لتنقذ الشعب. ميت، أنا أشتغل إلى آخر الشهر وأنت نائم في البيت وتأخذ براتبي، أحفر في البطاطس 3 أشهر فإذا أنتجت أتقاسم أنا وياك، في أي شريعة، في أي عقل، في أي منهج في الحياة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأتى الآن غربة شوف عارضهم، وفي كتاب البروستريكا يعني إعادة البناء، إعادة البناء، أعاد بناه وقال هذه ما تصلح، ولكن ما عنده وقت ويخاف أن يزحزحوه. وبدت الجمهوريات الإسلامية تنفصل كما علمتم، وسوف يبقى جمهورية الأصل روسيا بحق، وبعد سنوات سوف تصبح روسيا مثل بقية الدول ليست عظمى، وتتعدى الآن ألمانيا تجتاحها بخطوات وفرنسا، وهذا لا يهمنا بشيء، ولكن صاحبنا أتى بنظرية أخطأ فيها ونقول غفر الله له وما نكفت من قدره وليس معصوما، والصحابي قد يخطئ والعالم قد يزل في مسألة ومع ذلك يبقى محترما شريفا. كيف عرف أبو ذر الإسلام؟ كان في الصحراء في غفار، وغفار قبيلة فدائية مهاجمة تهاجم الحجاج وتختلف ما عندهم من أموال وتقتحم المنازل، يعني بمفهوم العصر كانوا إرهابيين، لا يخطي خاطئ ولا يمشي ماشي من الشام إلى مكة إلا اعترض الغفار، حتى كانت المرأة تجس طفلها فإذا بكى عليها قالت خذوه يا غفار، يعني اتركوه كلوه، هذا مقصودها. من هذه القبيلة ذاك الرجل سمع أن هناك في مكة رجلا يدعو إلى لا إله إلا الله، وشكت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من غار إلى غار، تطوي الدياجير مثل الفجر في ألق تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبائر. هذا الرجل أتى من الغار يقول لا إله إلا الله، وبعد 25 سنة وإلى أسبانيا تدخل معه في الغار، والسند وتركستان وبخارى و3/4 الدنيا. فأبو ذر كان يرعى في الصحراء بدوي رضي الله عنه وأرضاه، فسمع قالوا في مكة رجل يدعو إلى الله، والإنسان يحب الاكتشاف يحب الاطلاع. طفلك الآن إذا أتيت له بآلة وأصبح يتحدث قال ما اسم هذا المسمار كذا، وتبقى معه ليلة كاملة وأنت تسمي له كل غرض، من اتصل به، ما اسمه، ما اسم هذا، ما اسم ذاك، فيحب الاطلاع. قال لأخيه اذهب إلى هذا الرجل الذي في مكة وانظر ماذا يدعو إليه حتى نرى. فركب أخوه يقول يسمى أنيس, ركب على الناقة ووصل إلى رسول الله عليه وسلم. لكن يظهر أن أنيس كان مستعجلا يريد يأخذ من رؤوس الشجر الأخبار ما يتفصلها. جاء وكفار قريش هيئوا وزارة إعلام متنقلة في أنحاء مكة, كل ما أتى داخل قال عن صباحا يا أخ العرب ماذا تريد؟ قال يريد محمدا. قالوا مجنون ساحر. قال في أمان الله. رجع قالوا مجنون ساحر. وكانوا يرسون الناس, أتى الأعشى شاعر نجد يريد أن يسلم ويدخل في دين الله, أتى بقصيدة رنانة طنانة يقول فيها ألم تغتنب عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم مسهدا شباب وشيب شباب وشيب وابتقار ولذة فلله هذا الدهر كيف ترددا فعليت لا أرجي لها من خلالة. يقول أقسمت أني أترك الناقة تمشي إلى محمد صلى الله عليه وسلم, فآليت لا أرثي لها من شلالة ولا من حفا حتى تزور محمدا متى ما تناخي عند بعد ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله يدا. إذا أنت لم ترحل بزاد من السقى ولا كيس بعد المؤس من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصد. هو من الشعراء العالميين واقترب بهذه القصيدة يريد حي عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك لا تنقضاء الله. فلقيه ابو سفيان وهو مشرف قال بسم الله الى اين يا الاعشاء؟ قال الى محمد. قال ما عندك؟ قال امتدحه بقصيده. قال كم تظن انه يعطيك من المال؟ قال 100 ناقة يعني صنف الجعيد. قال خذ 100 ناقة فاخذها فعاد, فلما وصل الى جراب نكسته ناقه فمات كافرا. كان كفار قريش يرصدون الطرق, يسمى هذا الحظر الاعلامي, لا يصل انسان الا الغزو. حتى يقول أحدهم خالف الطفيل بن عمر الدوسي يقول وضعت القطن في أذني حتى لا أسمع شيء. وقصته أخرى فوصل أخو أبي ذر إلى مكة فقالوا احذر الساحر, احذر الكاهن, احذر المجنون. قال ماذا يدعو له؟ قال المجنون. يدعو لماذا؟ قال مجنون. قالوا مجنون. فرجع أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فرجع إلى أخيه قال رجل يقول مجنون أو ساحر أو كاهن يدعو إلى شيء ورجوه قومه. قال أبو ذر ما قضيت ما في نفسي. والمثل العام يقول ما قضى لحاج سلم المساعد يعني ما أن أصبتني. فقال فعليك بالغنم ومثل ما يقول أنا أتيك بخبره. فركب الناقة ودخل مكة وكان ذكيا يريد يسمى الباحث عن الحقيقة, يريد أن يصل إلى الرجل, يريد أن يسمع. ولذلك احذروا من وكالة يقولون. يعني بعض الناس يأتيك بقصة قلت من أخبرك هذا الرجل؟ قال يقولون هذا كذب. وهذا يعني تصنيف الآراء على هذه المنقولات خطأ وتهز شخصية الإنسان. بئس مطية الرجل زعم يقول عليه الصلاة والسلام. لا قالوا وقلنا ليست كلمة قيل وقال ممنوعة في الشرع. وبعض الشباب يأتيك وبعض الأخوة يأتيك يقول حدثني شاب أنه وقع قصة مريبة مدهشة. فنذهب إلى ذاك من حدثك؟ قال حدثني شاب. ونذهب إلى الشاب قال حدثني شاب حتى يضيع السند معظم. فهذا ما يصلح. لا بد أن يكون السند قوي. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. دخل أبو ذر رضي الله عنه أرضاه مكة ولما وصل الحرم وصفه الله بعلي بن أبي طالب حياه الله حيا الله علي وسوف يكون لنا ليلة مع أبي الحسن لا تغرب نجومها. علي هذا محبوب لكن نحبه الحب القدسي الطاهر الذي يقربنا منه إلى الله ويجلسنا معه في الجنة. كان علي ذاك الوقت شاب يتوقف أبوه شيخ أبو طالب لكن رفض الإسلام. لكن هذا الشاب الحي يقول العقاد بكلمة معناها قال إن في قصة علي سلوة, سلوة للمنكوبين في الحياة وسلوة للصابرين على طريق الجهاد وسلوة للعلماء المضطهدين وسلوة للمجاهدين الذين يريدون الحق وسلوة للمستضعفين في الأرض. وجد أبا ذر حيا قال من أين أتيت أخا العرب؟ أول تعارف. قال جيت أسدس هذا الرجل قال تعال معي. فأدخل عنده فأعطاه زبيب لم يكن عندهم أكل جاهز هناك ولا شيء، عندهم خبز وزبيب وماء، وفتح الدنيا. ولما نحن أصبحنا نموت في غرف باطنية لم نفتح شيئا، وهذا أمر معلوم، فإن المستشفى الآن فيه 7 غرف للباطنية ونصف غرفة للحنجرة، وما سمعنا بأحد مات من الحنجرة، لكن لما الناس ماتوا من الباطنية كبارا وصغارا فأنسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرام وأن يجيبهم على ما قدموا من الجهاد. المفصل أعطاه جديد قال كل فأكل، قال أين هذا، أين هذا الرجل الذي يدعى أنه نبي، يدعي أنه نبي، قال أنا أنزل أنا وياك إلى الحرم، علي رضي الله عنه، فإذا صادفت أنا أو وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أتظاهر أني أصلح أو أقصد نعلي، فهو الرجل الذي أمامي فسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يظهر بين الناس ليس شخصا عاديا حتى في مظهره، يعني يقول أنس والله الذي لا إله إلا هو لقد نظرت إلى البدر ليلة 14 وإلى وجه صلى الله عليه وسلم لوجه أجمل من القمر ليلة 14. وقال أبو هريرة كان الشمس تجري في وجهه، حتى يقول سيد قطب أنه مهيأ حتى جسمانية ليقود العالم. يقول ابن رواح لما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. معروف عليه من الهابة والجلالة والملاحة والنور والجمال، سبحان من صوره فأحسن تصويره، جميل أدعج العينين شديد سواد المشافة هذه، بياضه مشوب بحمرة تؤثر فيها أي أدنى شيء، حتى إذا وضع أصابعه أثرت في وجهه كأنه يخرج من ديمان، ما كأنه خرج من مكة أرض القحولة وأرض الجفاف والجذب، لا مهيأ ليقود العالم. قال إذا نزلت ووافقت فأتظاهر بإصلاح نعلي فتقدم وسلم عليه. فنزل علي، لماذا علي؟ يخاف من الاستخبارات، لأن كفار قريش ملاحقين بالعيون يقولون هذا اللي يدلل الناس على محمد، شوف جاب لنا واحد يقول اضربه، وهذا جاهدين هناك فرقة للضرب وفرقة للعصف والدف وفرقة للمصارعة وفرقة للملاكمة، هم كذا مجهزين. والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد هذه المناظر كل يوم صلى الله عليه وسلم، يرى الأصنام ما كسرها لأنه يريد أن يكسرها من العقول أولا، ويأتون صلى الله عليه وسلم يريدون اغتياله ويحميها الله عز وجل، يأتي ملك الجبال يقول أطلق عليه من أحسابه، قال لا إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يترك بالله شيئا، يدمون عقبه ويسيل الدم فيمسح الدم ويسكت ويصبر، فيقول ملك الجبال أودكتك عليهم فاللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيقول الله وإنك لعلى خلق عظيم. كيف تتحمل؟ من يستطيع أن يعيش معك؟ كيف تمسك أعصابك أمام هذا الهيجان؟ الإنسان من الآن على متر من الأرض يذابع، أنا أعرف بعض الناس يحمل مسدس يقول يذبحها ويذبحني هذا اليوم، وتجد ما من زاب ولا زربة ولا سكة، وهو لو أتى الهود فر في كامل. المقصد وصل إليه، لكني نسيت كيف وصل إليه. وقف علي رضي الله عنه يخطف نعله فتقدم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه هو، قال إن صباحا يا أخ العرب، هذه تحية الجاهلية، ما كانوا يعرفون السلام عليهم، الذي أتى بالسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أتى بسم الله محمد، الذي أتى بالحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أتى بالله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم، علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عن صباحا يقول أمر الكيس ألا عن صباحا أيها الطالب البالغ، وهل يعمل من كان في العصر الخالي، وهل يعمل إلا سعيدا منعما قليل الهموم لا يبيت في أوجانه. وهي قصيدة رائعة بديعة، لكنه هو جاهلي يقود الشعراء إلى النار. قال إن صباحا يا أخ العرب، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك. قال ما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله. قال السلام عليكم ورحمة الله. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجلس وأتى هذا اللقاء الحار واسمع الحوار، فقال صلى الله عليه وسلم يبدأ هو صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه ومن حسنه ومن خلقه البديع، يقول سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول كيف دخلت إلى قلوب العرب؟ العربي قبل الإسلام عقله جاف خشب، من يكلم الخشب؟ سيفه معه يذبح أخاه، لا يفهم، لا طهارة، لا ذكر، لا أدب، لا رقي، لا احترام. كيف ألف بين قلوب الناس؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكان من هجي يسأل القادم، وهذا من حسن الكرم. إذا أتاك ضيف وجلس يسأله كيف حالكم، كيف أهلكم، جاءكم أمطار، إما أن تسكت وتبرب عن الكلام لهذه المصيبة التي ألمت بك، فلن يفاتحك وسوف يستأذن منك أو يتوب ما يعود لك مرة ثانية. أحادث ضيفي قبل إنزال رحله وأكتب عندي والمكان جديد، وما القصد للأضياف أن يكثر القرق، ولكنما وجه الكريم خفيف. فقال من الرجل؟ قال أبو ذر. قال ممن؟ قال من غفار. فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الطموح للمستقبل، والنظر إلى هذا الرجل ولهذه الأمة، يحاصر في مكة لا جندي ولا حارس ولا معه مؤيدون، معه شيخ هو أبو بكر، ومعه غلام علي، ومعه مولى زيد بن حارث، ومعه امرأة خديجة، أربعة، هذه حصيلة الدعوة. ويأتيه وهو على الصفا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيضحك كفار قريش ويمتثل بعض من البعض، قالوا رحمة للعالمين، وما استطاع يمنع نفسه. ولكن والله اجتاحهم، وبعد 10 سنوات أو أكثر دخل والعصا بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فتتنكس الأصنام، وفتح الدنيا وفتح المعمورة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال صلى الله عليه وسلم من الرجل؟ قال من غفار. فتبسم صلى الله عليه وسلم ونظر في السماء، وما لغفار؟ كفار قريش يلحدون عند البيت تامرا تهجرون، يشربون الخمر عند الحجر الأسود، يكفرون بالله، يحاربون لا إله إلا الله، ويأتي هذا من غفار سلبت الحجاج وسرقت العرب يأتي يسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم ويتلفت إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال أبو ذر من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أرسلك؟ قال الله. قال إلى من أرسلك؟ قال إلى الناس. قال بماذا أرسلك؟ انظر الأسئلة الحية الرائعة البديعة، لن يسألوا عن نسبه ولا متى ولد ولا بطاقتك الشخصية لو سمحت، ولا كم متى تزوجت، ولا كم عندك من طفل، 3 أسئلة. من أنت؟ رسول. من أرسلك؟ الله. إلى من أرسلك؟ إلى الناس، أو 4. بماذا أرسلك؟ بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال أسمعني من هذا الكلام الذي عندك، هذا العرب أمة ذكية تحفظ السحر، تعرف الخطط، يعرفون السحر والكهانة، يعرفون كل شيء. قال أسمعني من الكلام الذي عندك. فابتدأ صلى الله عليه وسلم ينطلق، وأتى عليه بصورة وهي مختلفة عند أهل العلم، منهم من يقول أنه ابتدأ يرسل عليه بصوته الجميل الأخاذ، وإذا كان المرسل عليه الصلاة والسلام هو الرسول فكفى به. قاف، كفى به، قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أبو ذر يعرف الكلام، يدخل الكلام في قلبه، يطارد نفسه ويدخل في كل ذرة من جسمه، ووصل النور إلى عقله. ويستمر صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبو ذر والله لا أقومن فأنادي جهة عند الصفا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقم، لا، يخاف عليه لأنه متهيئون الناس حول الحرم. فرفض وقام قال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فمن انتهى من كلامه إلا وإذا هم يطوقونه فضربوه حتى أصبح مفتوحا في الأرض. هذه هي النتيجة، لكن في سبيل الله، وإذا دمه يسير واغمي عليه ورش بالماء. قال العباس لكفار قريش ويلكم هذا الذي في طريق مكة إلى الشام بإمكانه وقومه كما قال أن يعطل قافلتكم. فتورعوا خوفا من الحصار الاقتصادي ومن الحظر البحري الذي تعرفونه، وتوقفوا. ولما توقفوا رجع أبو ذر وعاد إلى ضفاف، فجمع قومه، كان شديدا بذات الله، قويا متحمسا وسوف مندفعا، عنده عاطفة جياسة أحيانا تنضبط وأحيانا ما تنضبط. فجمع امرأته وقال جسمي من جسمك حرام، وهدمي من هدمك حرام، ودمي من دمك حرام حتى تؤمني بالله. قالت كيف أؤمن؟ فعلمها فآمنت، وعلم أهله فآمنوا، وجمع قومه تحت شجرة كبيرة فأخبرهم بهذا فآمنوا جميعا. ثم أتى بموكب من النور شك الظلام كمثل السلسل الجاري يمر به إلى المدينة، وقد انتقل صلى الله عليه وسلم بدعوته وكون العاصمة في المدينة، انتقل من مكة إلى المدينة يرسل النور من المدينة حيا على فوائل محبين مباشرة. فحياه صلى الله عليه وسلم وقام. يقول أحدنا أظنه خالد محمد خالد يقول قام الصحابة يظنون هناك جيش، أن هناك جيش يريد أن يغزو المدينة، الغبار ينقاد من السماء، والأمة أقبلت وما دروا، وهي قبيلة غفار حتى يقودها أبو ذر يدخل بها في الدين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قام صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة، بعضهم خاف وفزع أخذوا الخبر، بعضهم لبس السلاح، لماذا هذه القبيلة تدخل هذا الدخول؟ سألوا قالوا أبو ذر دخل مسلما. وحياه عليه الصلاة والسلام، وكان يقولون بعض أهل السير يقول هو انسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وعيونه تدمع، قال عرفتني يا رسول الله؟ قال نعم عرفتك، لأن لقاء واحد عرف فيه فيه، يقول أنت عرفتني؟ قال نعم عرفتك. وما له لا يعرف محبيه، وما له لا يعرف أبنائه وتلاميذه عليه الصلاة والسلام. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أمس، بل أنت يد البيضاء. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياءه؟ ويدخل أبو ذر الدين وله مواقف أذكر بعضها لأن الوقت يحاصرنا. منها أعظم حديث لأهل الشام يرويه أبو ذر، وما أعلم في السيرة أكثر أو في الأحاديث النبوية أكثر تأثيرا من هذا الحديث، رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموا يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم وصفكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يكفينا شرفا أن نراوي هذا الحديث أبو ذر، كان إذا حدث به يقول يقوم على كوكبه من جلالة الحديث. هذا الحديث من كلام حديث قدسي رائع يصل إلى القلوب، وكان الراوي عنها أبو مسلم الخولاني وقيل أبو إدريس وهو الصحيح يجف على ركبتي إذا أراد أن يحدث. قال الإمام أحمد ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث، حديث شريف عظيم يرويها أبو ذر للناس، وكان إذا أراد أن يستفتح خطبته يقوم على ركبه ويذكره للناس ويرسله للقلوب ويحيي به الأرواح. أبو ذر وبلال، هناك قصة وقعت لأبي ذر مع بلال، جلس الصحابة يتشاورون وقائدهم خالد بن الوليد في معركة، فتكلم بلال رضي الله عنه وتعرفونه أسود لكنه منادي السماء، بلال حبيبنا، وكان عمر يقول أبو بكر سيدنا وعتق سيدنا، يعني بلال صوت الحق، بلال الذي رفع الصوت الخالد الله أكبر الله أكبر، والله جعله سيدا من السادات وله قصر في الجنة. فتكلم قاطع أبا ذر فقال أبو ذر تقاطعني يا ابن السوداء؟ سبحان الله، إيه هل ظل ذكره؟ هل ضاع عقله رضي الله عنه؟ لماذا هذا الكلام؟ وهل الله عز وجل يحاسب الناس على الألوان؟ وهل عندنا تمييز عنصري؟ وهل نحن نعود إلى الأنساب؟ وترى يا أيها الأخوة عند هذه المسألة ترى من الأخطاء التي في مجتمعاتنا أقولها وهو كلمة أهل العلم وهي ما يوافق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حرام الطبقية في المجتمع وأنها تخالف الكتاب والسنة، قضية قبيلي وغير قبيلي، قضية الذين يقولون هذا خط كذا وهذا خط كذا، هؤلاء يتزوجون من هؤلاء وهؤلاء يتزوجون من هؤلاء، هذا حرام ومنكر، وهي مما يحدث وجه ديننا، وهي وزري بنا أمام الأمم وأمام الشعوب وأمام الدول الأخرى وأمام الديانات خطأ. هذه موجودة في المناطق عندنا وكأن الناس مجمعون عليها ويرضون بها، وصنفوا الأسر أسرة قبيلة وأسرة غير قبيلة، موالي وأشراف، ويسمونها بالمفهوم السارد الرخيص الحقير، هذا خط 110 وهذا خط 220. إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بلال هذا تزوج قرشية أخت عبد الرحمن بن عوف هالة رضي الله عنها، والشرف لعبد الرحمن بن عوف. ويقول عمر بقي علي مسألة، وددت أني زوجت بلالا إحدى بناتي، لله درت يا فاروق الدنيا ويا فاروق التاريخ. يقول لا زال في قلبي حسرة، وددت أني تسربت وزوجت هذا الرجل العظيم التاريخ الأجل. يقول خالد محمد خالد بلال يعرفه مسلم الصين ومسلم اليابان ومسلم السودان ومسلم العراق والمغرب وكل مسلم على وجه الأرض، الأطفال يعرفون بلال. فيقول يا ابن السوداء، قال بلال والله لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقدره ولا يحتره. لماذا الانتهاك الأعراف؟ لماذا ذكر الألوان؟ أنحن في جنوب إفريقيا أو في إسرائيل؟ نحن في المدينة. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، فانتقع وجهه عليه الصلاة والسلام واحمر وتأثر كثيرا. ودخل أبو ذر المذنب دائم خشب، دخل يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فسلمت عليه فوالله ما علمت هل رد عليه السلام أم لا من الغضب، والتفت إلى صلى الله عليه وسلم مؤنبا ومؤدبا ومغضوبا، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. بقي فيك رواسب من الجاهلية. أنا جئت، يعني مفهوم الحال والكلام لسان الحال، أنا جئت أطمس الجاهلية، جئت أمحو هذه الوثنية التخلف، جئت أقصم رأس الرجعية، جئت أنور العقول وأحرر الأبدان والأفكار، جئت أدعو إلى تحرير الإنسان وإخاء الإنسان على الإنسان، لا طبقية ولا تمييز عنصري ولا دم ولا لغة ولا لون. جئت بلافتة لا إله إلا الله، فبلال يدخل الجنة وأبو جهل سيد قريش يدخل النار، وصهيب الرومي المولى يدخل الجنة وفرعون في النار. ما هناك فخر، إذا افتخرت بآباء بهم كرم نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فندم أبو ذر وبكى وقال يا رسول الله على كبر سني؟ يقول في جهلي على كبر سني؟ قال نعم. ثم خرج أبو ذر فمر بلال فوضع أبو ذر رأسه في الأرض على التراب وقال لا أرفع رأسي حتى تطأه بقدمك أنت الشريف. فبكى أبو بلال واحتضن أبا ذر من على التراب وعانقه وتباكي وقال والله لا أطعك برجلي، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اسمع لأبي تمام شاعر الإبداع يقول في الإخاء، إن كيد مضطرف الإخاء، هذه قصة أبي ذر وبلال، إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء ثالث، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحذر من غمام واحد. ما هناك سوداني ومصري وسعودي ويمني وكويتي ومغربي وباكستاني، لا، ما دمنا رفعنا لا إله إلا الله ولابسة إياك نعبد وإياك نستعين فكلنا سواسية وأعظمنا المتقي. أو يختلف ماء المصال فماؤنا عذب تحذر من غمام واحد. أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. ويصلح أبو ذر رضي الله عنه وينتبه لنفسه في هذا الجانب وتستمر في الحياة. ويولي الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة إمارة، بعض الناس يصلح الإمارة، يصلح المنصب، يصلح الوظيفة، وبعض الناس ولو كان صالحا لو رأى شاتين ضيعها صراحة، يعني لا يعرف حتى الدبابيس ربما تضيع من مكتبه. ويقول عمر: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر ومن ضعف المؤمن. يعني أحيانا ليس مقصودي الطاقة فقط في الصلاح، لابد من الصلاح مع القوة مع الفهم مع الإدراك. فأبو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين الناس، يعرف صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى الصحابة، يعرف طاقاتهم، هذا ميزة له. رأى خالد بن الوليد أين يصلح خالد؟ لو جعله صلى الله عليه وسلم فرضيا ما يعرف نفس المسألة الفرائض، ما سمع أن خالد بن الوليد يقسم الفرائض، لا يعرف نصيب الجدة ولا الخالف ولا العم.
من فضلك تقبل الشريف.